الجامعة الافتراضية السورية. برنامج الحقوق. كتاب القانون المدني 4. الدكتور علي جاسم. الدكتورة أمل شربة. تقديم مبادرة ضوء. صوت ربا العلي. يغطي هذا التسجيل الوحدة التعليمية الرابعة من الصفحة 73 حتى الصفحة 99. التزامات البائع: الالتزام بنقل الملكية. الكلمات المفتاحية: التزام البائع بنقل ملكية المبيع. الملخص: الغاية من عقد البيع هي نقل الحق المبيع من البائع إلى المشتري، لذلك فإن القانون المدني يرتب على البائع التزاما هو القيام بكل ما يلزم لتحقيق هذا الأثر، لأن العقد لم يكن كافيا بذاته لتحقيقه. الأهداف التعليمية: تنمية معارف الطالب فيما يتعلق بالتزام البائع بنقل الملكية، تسليط الضوء على أثر عقد البيع في التزام البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري. تمهيد: الغاية من عقد البيع هي نقل الحق المبيع من البائع إلى المشتري، لذلك فإن القانون المدني يرتب على البائع التزاما هو القيام بكل ما يلزم لتحقيق هذا الأثر، لأن العقد لم يكن كافيا بذاته لتحقيقه، ولكن نقل هذا الحق لا يكفي بذاته ليحصل المشتري على المنفعة التي يقصدها من الشراء، بل يتطلب من المشتري أن يتسلم المبيع ليباشر عليه ما يخوله الحق الذي اكتسبه من سلطات، ومن البائع أن يلتزم بتسليم هذا المبيع على الصورة التي كان عليها وقت إبرام عقد البيع. ويترتب على هذا الالتزام التزام البائع بالمحافظة على المبيع في الفترة بين البيع وتسليمه. ولكن ما هي الفائدة من نقل الحق المبيع إلى المشتري إذا ما فوجئ هذا الأخير بأن شخصا ما يدعي بأن له حقا على المبيع واستطاع أن يثبته؟ لذلك يجب على البائع أن يضمن للمشتري استقرار اكتسابه للحق المبيع فلا يتعرض له في انتفاعه به، ويلتزم برد التعرض الصادر من الغير. وكذلك ما هي الفائدة من تسليم المبيع إلى المشتري إذا ما وجد هذا الأخير في المبيع عيبا ينقص من قيمته أو منفعته؟ لذلك يجب على البائع أن يضمن للمشتري العيوب الخفية في المبيع. لذلك سوف نقسم هذا الفصل إلى 4 أجزاء: الالتزام بنقل الملكية، الالتزام بتسليم المبيع، الالتزام بضمان التعرض والاستحقاق، الالتزام بضمان العيوب الخفية. الالتزام بنقل الملكية: لم يكن عقد البيع في القانون الروماني ينقل الملكية بذاته، وإنما الذي ينقل الملكية هو القيام ببعض الشكليات كالإشهاد أو القبض أو التنازل القضائي. وبعبارة أخرى، إن عقد البيع لم يكن يرتب على البائع التزاما بنقل ملكية المبيع، وإنما يلتزم فقط بأن ينقل إلى المشتري حيازة هادئة يضع بموجبها يده على المبيع دون أن يتعرض له البائع نفسه، ويلتزم أيضا بأن يدفع كل تعرض صادر من الغير، وبالتالي فإن هذا يعتبر كافيا لتحقيق الغرض المقصود من عقد البيع ما دام المشتري يستطيع أن ينتفع بالمبيع بجميع الطرق المشروعة دون أن يتعرض له أحد، أي أن المشتري حتى ولو لم يكن مالكا للمبيع يستطيع أن ينتفع بكافة الحقوق والمزايا التي يمنحها حق الملكية لصاحبه. لذلك نجد في القانون الروماني أنه يمكن للبائع أن يستبق الملكية عنده، وأن الشخص كان يستطيع بيع ملك غيره، ويعتبر هذا البيع صحيحا. وإذا كان عقد البيع لا ينقل الملكية بذاته فإن نقل الملكية يعتبر من طبيعته، والدليل على ذلك: 1- يجوز للمشتري أن يشترط على البائع أن ينقل له ملكية المبيع، ويعتبر هذا الشرط صحيحا لأنه من طبيعة عقد البيع، لذلك يلتزم البائع بمقتضى هذا الشرط نقل الملكية إضافة إلى نقل الحيازة. 2- لا يجوز للبائع أن يشترط على المشتري عدم نقل الملكية، لأن هذا الشرط يتنافى مع مقتضيات عقد البيع. إذن عقد البيع من العقود الناقلة للملكية، وسواء كان هذا النقل
يتم تلقائيا بمجرد إبرام العقد أم كان التزاما على البائع، بل إن نقل الملكية أو الحق المالي للمبيع هو جوهر البيع وغايته، وكل عقد لا يؤدي إلى نقل الملكية حالا أو مآلا لا يعتبر بيعا. لذلك يعتبر نقل الملكية حكما للبيع، بمعنى أنه يفهم وقوعه من حصول البيع. فإذا قيل إن شخصا ما باع شيئا إلى آخر، يفهم من ذلك أنه نقل ملكيته إلى المشتري في مقابل مبلغ من النقود. وإذا كان الالتزام بنقل الملكية في القانون الروماني يعد من طبيعة عقد البيع، فإنه في القانون الحديث أصبح ليس من طبيعته فحسب، بل من مستلزماته أيضا. بل صار القانون يعرف البيع بأنه عقد يلتزم به البائع أن ينقل المشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي، المادة 386 مدني. وإذا كان الأصل في البيع أن تنتقل الملكية فيه بذاتها، لأن البيع وضع أصلا لنقل الملكية، وأن الغاية والحكمة والهدف منه هو نقل الملكية فيه، فإن القانون المدني ذهب إلى خلاف ذلك، وجعل نقل الملكية التزاما يقع على عاتق البائع، يجب عليه أن يقوم به بعد العقد، أي أن الملكية لا تنتقل بشكل فوري وتلقائي بمجرد إبرام العقد. لذلك اختلف الشراح في ذلك إلى رأيين. الرأي الأول ذهب إلى أن نقل الملكية لا يتم بمجرد إبرام عقد البيع، واحتج هؤلاء الشراح بما يلي: 1- إن نقل الملكية في بيع العقارات لا يتم إلا بعد التسجيل في السجل العقاري، وهذا يدل على أن الملكية لا تنتقل بمجرد إبرام العقد. 2- إن الاتجاه القانوني الحديث يسمح للطرفين المتعاقدين الاتفاق على تأجيل نقل الملكية إلى وقت لاحق لإبرام العقد، كالاتفاق على تأخير نقل الملكية إلى أن يكتسب البائع ملكية الشيء المبيع أو أن يؤدي المشتري جميع الثمن المؤجل أو المقسط، وهذا يدل أيضا على أن الملكية لم تنتقل بمجرد إبرام العقد. 3- إذا كان المبيع شيئا معينا بنوعه كالقمح أو الأرز أو السكر، فإن ملكية المبيع لا تنتقل إلا بعد إفرازه وتعيينه، وهذا يدل على أن الملكية لا تنتقل بمجرد إبرام العقد، بل يتوقف هذا النقل على قيام البائع بذلك الإفراز. الرأي الثاني ذهب إلى أن نقل الملكية يترتب مباشرة بمجرد انعقاد عقد البيع، وإذا تراخى نقل الملكية في بعض الحالات عن انعقاد العقد فهذا لا يعني أنه قد أصبح مجرد التزام، لأنه يتم بعد ذلك بقوة القانون، وأن السبب الحقيقي للاتجاه الأول هو التأثر بالأفكار الواردة في القانون الفرنسي والروماني، حيث يجعل هذان القانونان آثار العقود من قبيل الالتزامات ومنها نقل الملكية، ولكن الأدلة التي استند إليها أصحاب الاتجاه الأول جانبها الصواب للأسباب التالية: 1- القول أن نقل الملكية لا يتم إلا بالتسجيل بالنسبة للعقارات، الهدف منه هو تحقيق مصلحة عامة، تتمثل بأن نقل الملكية في القانون الروماني كان يتم عن طريق التسليم، والتسليم واقعة ظاهرة على الملأ. أما في القانون الحديث فوجد المشرع أن نقل الملكية بمجرد إبرام العقد واقعة غير معروفة لدى الكافة، حيث لا يستطيع الناس أن يتبينوا حقيقة ملكية البائع، إذ قد يكون حائز الشيء المتعاقد عليه بالبيع قد باعه فصار غير مالك إياه، وبالتالي عاجزا عن أن ينقل ملكيته إلى المشتري، وقد يتم البيع من المالك الحقيقي وينقل ملكية المبيع إلى المشتري دون أن يسلمه هذا، فلا يبدو أمام الناس مالكا، ويظل الناس معتقدين أن البائع ما زال مالكا، فيرفضون التعامل فيه مع مشتريه مع أنه صار هو مالكه، ويفضلون التعامل مع البائع على الرغم من أنه لم يعد مالكا. وإذا كان المشرع قد عالج العيب الناشئ من عدم العلانية في انتقال المنقول بتشريعه قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية، فإن هذه القاعدة قاصرة، فجاء المشرع بشرط التسجيل بالنسبة للعقارات، إذن ما جاء بالنسبة للعقارات يعتبر استثناءً من المبدأ العام، وأن هذا الاستثناء يجب ألا يقلبه إلى أصل. 2- القول إن المبيع المعين بنوعه لا تنتقل ملكيته إلا بالفرز قول يجا في الحقيقة، لأن فرز المبيع المعين ما هو إلا وسيلة لتنفيذ الالتزام بالتسليم، وهذا لا يعني أن نقل الملكية أصبح مجرد التزام يقع على عاتق البائع، فنقل الملكية لا يزال حكما للبيع ويترتب على حصول الإفراز بقوة القانون، وما اشتراط حصول الإفراز إلا نتيجة لكون الحقوق العينية لا ترد إلا على أشياء معينة بالذات. 3- القول إن اتفاق المتعاقدين على تأجيل نقل الملكية إلى حين وفاء المشتري بجميع الثمن من شأنه أن يجعل نقل الملكية لا يترتب على عقد البيع بمجرد إبرامه أيضا قول غير سليم، لأن الملكية تنتقل بمجرد تمام هذا الوفاء دون حاجة إلى عمل يقوم به البائع. 4- إذا كان بملكيته لا يحتاج إلى أي عمل ويتم فور العقد، والذي يقابل في هذه الحالة إن الالتزام بنقل الملكية يتم تنفيذه فور نشوئه، وهذا غير مقبول منطقيا، لأن نشأة الالتزام يجب أن تسبق تنفيذه ولو بثانية، فضلا عن أن مثل هذا الالتزام لا يكون له محل، إذ لا يطلب من البائع أن يقوم بعمل معين أو أن يمتنع عن عمل معين. وخلاصة هذا الرأي تتمثل بأن نقل الحق المبيع إلى المشتري يترتب على عقد البيع بمجرد انعقاده وتوافر الشروط التي قد يتطلبها القانون، غير أن توافر هذه الشروط قد يتطلب من البائع أن يقوم ببعض الأعمال التمهيدية الضرورية لكي يقرر القانون نقل الملكية إلى المشتري، وبناء على ذلك فإن ما قيل تجاوزا إن البائع يلتزم بنقل الملكية، فيجب أن يفهم من ذلك أنه يلتزم بالقيام بهذه الأعمال التمهيدية التي يترتب على تمامها نقل الملكية بقوة القانون سواء أراد البائع ذلك أم لم يرده. فعلى سبيل المثال، المادة 396 من القانون المدني تنص على أن يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري، وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا. ووفقا لهذا النص، إذا كان المبيع من المثليات فإن نقل ملكيته يتطلب تعيينه بالذات، لذلك يلتزم البائع بأن يفرز المبيع، فإذا أفرزه انتقلت ملكيته بقوة القانون وبمجرد حصول هذا الإفراز. أما إذا كان المبيع عقارا فلا تنتقل الملكية إلا بالتسجيل، وهذا يتطلب من البائع أن يقدم مستندات ملكيته إلى المشتري وأن يوقع على العقد أمام الموظف المختص بالسجل العقاري، فإذا لم يقم البائع بهذه الأعمال الضرورية حتى يرتب القانون على البيع نقل الحق المبيع، كان المشتري أن يجبره على القيام بها، والتزام البائع القيام بما هو ضروري لنقل الحق المبيع يتطلب منه أيضا أن يمتنع عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل هذا الحق مستحيلا أو عسيرا كإتلاف المبيع أو التصرف به تصرفا يؤثر في انتفاع المشتري به. لذلك فقد أثار الاتجاه القانوني انتقادات كثيرة على القانون في الغرب والشرق، الأمر الذي دفع لجنة مراجعة القانون المدني المصري إلى تعريف آخر للبيع، وهو البيع عقد يقصد به نقل ملكية الشيء أو حق مالي آخر في مقابل ثمن نقدي. واستندت اللجنة إلى أن العقد يجب أن يكون بحسب الغاية التي يحققها، وإذا كانت الملكية تنتقل بمقتضى العقد في أغلب الأحوال فإن وجود بعض الصور التي تجعل عقد البيع منشأ لالتزام بنقل الملكية لا يغير من الحقيقة في شيء. وهذا الاتجاه الأخير يتفق مع ما ذهب إليه الفقه الإسلامي من اعتبار نقل الملكية ترتب على عقد البيع بمجرد إبرامه. وأيا كان الخلاف حول هذا الموضوع فإن المشرع حسم الأمر واعتبر عقد البيع يرتب على البائع التزاما بنقل الملكية، وإذا كان المشرع قد ذهب إلى أن عقد البيع يرتب على البائع التزاما بنقل الملكية، فإن طريقة نقل الملكية تختلف بحسب ما إذا كان المبيع منقولا أو عقارا، وفيما إذا كان المنقول معينا بذاته أو معينا بنوعه. لذلك سوف نقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية: المطلب الأول، نقل ملكية المنقول. المطلب الثاني، نقل ملكية العقارات. المطلب الثالث، نقل ملكية وسائل النقل. المطلب الرابع، توقف انتقال الملكية باتفاق الطرفين على الوفاء بالثمن. المطلب الأول، نقل ملكية المنقول. لا بد لنا أن نميز بين المنقولين المعين بذاته والمعين بنوعه، لأن الملكية تنتقل في الأول بمجرد إبرام العقد، ولا تنتقل في الثاني إلا بالإفراز. ويبدو أن هذا التميز يسري على العقارات والمنقولات، وإن كان نادر الحدوث بالنسبة للعقارات، وإذا كانت العقارات في أغلب الأحيان معينة بذاتها، إلا أنه في حالات نادرة تكون معينة بنوعها. فعلى سبيل المثال، إذا تم بيع 100 متر تفرز من أرض مساحتها تزيد على 1000 متر، فالمبيع في هذه الحالة معين بنوعه، وبالتالي لا يتعين إلا بالإفراز، ولا يمكن تسجيله في السجل العقاري إلا بعد إفراز 100 متر بالذات. لذلك سوف نقتصر في هذه الدراسة على المنقولات المعينة بذاتها والمعينة بنوعها في 3 فروع. الفرع الأول، نقل ملكية المنقول المعين بالذات. تنص المادة 894 من القانون المدني على ما يلي: تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول بالعقد متى ورد على محل مملوك بواضع اليد طبقا للمادة 205. والمادة 205 تنص على أن الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل. يقصد بالمبيع المنقول المعين بالذات هو الذي يتحدد عن طريق بيان خصائصه وصفاته، وقد تختلف آحاده وتتفاوت، ولا يقوم بعضها مقام بعض في الوفاء، ويطلق عليها في الفقه الإسلامي المال القيمي. يتضح من هذه النصوص أنه إذا كان المبيع منقولا معينا بالذات فإن الملكية تنتقل إلى المشتري فورا بمجرد إبرام العقد، أي يصبح الالتزام الذي يرتبه عقد البيع على البائع منفذا للقانون من وقت نشوئه، بشرط أن يكون البائع مالكا للمبيع في ذلك الوقت، ويتحقق هذا الانتقال سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير. وتطبيقا لذلك، إذا اشترى شخص حاسب يترتب على ذلك انتقال ملكيته بمجرد توافق الإرادتين على البيع، لأن الحاسب أصبح ملكا للمشتري وإن لم يدفع ثمنه أو يتسلمه. ولأن نقل الملكية لا يتوقف على تسليم المبيع أو دفع ثمنه، ويترتب على ذلك النتائج التالية: 1- يكون للمشتري حق التصرف في المبيع باعتباره مالكا له ولو لم يستلمه، ويستوي في ذلك المنقول والعقار، إلا أننا نشير إلى أن نقل الملكية بالنسبة للعقارات لا يتم إلا بعد التسجيل، وبالتالي من حق المشتري التصرف بالعقار بعد التسجيل ولو لم يستلمه، بل ذهب البعض إلى أن تصرف المشتري بالعقار صحيح حتى ولو لم يسجل عقد البيع وكان المبيع لا يزال في يد البائع، لأن المشتري بعد تسجيل البيع يصبح مالكا، وبالتالي فالتصرف الصادر منه يكون قد صدر من مالك، إما على أساس القول بالأثر الرجعي للتسجيل أو على أساس الرأي الذي يقول أن المشتري وقت أن باع لا يملك ثم ملك بالتسجيل، فينقلب العقد صحيحا وفقا لقواعد بيع ملك الغير. 2- يكون المشتري وفقا لأحكام المادة 426/2 ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع باعتباره مالكا له، وعليه تكاليفه من نفقات حفظ وصيانة وضرائب. 3- إذا أفلس البائع بعد قبض الثمن وقبل تسليم الفرس، جاء للمشتري أن يأخذ الفرس دون أن يزاحمه دائن البائع في ذلك. 4- يحق لدائني المشتري أن يوقعوا الحجز على الفرس المباع تحت يد البائع قبل أن يتم تسليمه إلى المشتري، ولا يجوز للبائع أن يدفع هذا الحجز بحجة أن المشتري لم يدفع الثمن أو لم يتسلم المبيع. وإذا كان نص المادة 205 جاء في صيغة مطلقة ويفهم منه أنه يطبق على المنقول والعقار، إلا أن المشرع استدرك قائلا دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل، الأمر الذي يجعل حكم هذا النص مقصورا على المقولات المعينة بالذات دون العقارات، لأن نقل ملكيتها يتوقف على التسجيل بالسجل العقاري، ويشترط لتطبيق قاعدة انتقال الملكية بمجرد إبرام عقد البيع ما يلي: 1- أن يكون المبيع موجودا وقت العقد حتى يمكن تصور انتقال الملكية من البائع إلى المشتري، أما إذا كان محتمل الوجود كما في بيع محصول مستقبلي أو سلعة يراد صنعها فلا يكون صالحا لأن يرد عليه حق ملكية لا للبائع ولا للمشتري، لأن شراء محصول القطن الذي ستنتجه أرض البائع في العام القادم لا يجعل المشتري مالكا له بل يجعله دائنا به للبائع، فإذا ما تحقق وجود المحصول يصبح المشتري مالكا له من وقت وجوده، وكذلك الأمر عند شراء كمية من القماش بأوصاف معينة من مصنع الغزل والنسيج، فلا يعتبر المشتري مالكا لها إلا بعد تمام الغزل والنسيج وقبل ذلك يكون دائنا للبائع. وبعبارة أخرى يجب أن يكون هناك محل يرد عليه الحق المبيع وقت إبرام العقد. 2- يجب أن يكون البائع مالكا للمبيع عند إبرام العقد، فإذا لم يكن البائع مالكا للمبيع فلا يستطيع نقل ملكية المبيع إلى المشتري عملا بالقاعدة الفقهية التي تقول فاقد الشيء لا يعطيه، والقاعدة التي تقول إن الملتزم لا يستطيع أن يدلي إلى غيره بما لا يملك، ولذلك تم اعتبار بيع الملك الغير قابلا للإبطال. 3- ألا يكون انتقال الملكية معلقا على أمر معين أو وقت لاحق بمقتضى اتفاق الطرفين المتعاقدين، كأن يتفق الطرفان المتعاقدان على أن نقل الملكية يتوقف على سداد كامل الثمن. مادة 398 من القانون المدني: أي يجب أن يكون التزام البائع بنقل ملكية المبيع التزاما باتا منجزا غير معلق على شرط أو مضاف إلى أجل. 4- ألا يكون انتقال الملكية معلقا على أمر معين بنص القانون كما هو الحال بالنسبة للعقارات، فلا تنتقل الملكية إلا بالتسجيل. المادة 825 على 205 مدني سوري. 5- أن يكون المبيع معينا بالذات، وهذا الشرط تقتضيه المادة 205 سالفة الذكر، لأن الملكية حق عيني والحقوق العينية لا ترد إلا على أشياء معينة بذاتها، وبالتالي إذا كان الشيء المراد نقل ملكيته من الأشياء القيمية فإن هذه الملكية تنتقل بمجرد إبرام العقد، لأن الأشياء القيمية تتعين ببيان أوصافها وخصائصها التي تميزها عن غيرها من الأشياء، أما إذا كان الشيء المراد نقل الحق الوارد عليه من المثليات فإن مثل هذا الحق لا ينتقل بمجرد العقد، لأن تعيين هذا الشيء قد يكون ببيان النوع والمقدار فقط كخمسون كيسا من السكر أو الفول أو القمح، فلا تنتقل الملكية في هذه الحالة إلا بالإفراز. الفرع الثاني: نقل الملكية في المنقول المبيع جزافا. بيع الجزاف كما ذكرنا هو بيع لأشياء مثلية عينت بذاتها، كما لو باع شخص كل محصول القمح الناتج عن قطعة أرض معينة أو كل السكر الموجود في مخزن معين، وذلك دون بيان لمقدار القمح أو السكر المبيع، ففي البيع الجزاف يعتبر المبيع معينا بالذات من وقت العقد، ويترتب على ذلك انتقال الملكية فور العقد دون حاجة إلى إفراز، لأن الإفراز يكون بهدف تعيين المبيع من المثليات بذاتها، فإذا كان المبيع معينا منذ أول الأمر بذاته فلا تكون هناك حاجة إلى الإفراز، وقد عبرت المادة 397 عن هذا المعنى بقولها: إذا كان البيع جزافا انتقلت الملكية إلى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات أي بمجرد العقد، والمعيار الفاصل بين المبيع المعين بنوعه والمبيع المعين جزافا هو أن محل هذا الأخير يكون معيناً بظروف من الزمان والمكان، تفرزه عن بقية جنسه وتحدده تحديداً ذاتياً. ولو تم البيع بسعر الوحدة، وكان تعيين ثمن المبيع يتوقف على عد أحاده أو وزنه أو كيله أو قياسه، لأن ما يلزم لتعيين الثمن في هذه الحالة لا يلزم لتعيين المبيع ذاته. والأمثلة على ذلك كثيرة: بيع محصول القطن الناتج عن أرض معين وموسم معين، أو بيع هذه السيارة من التفاح بسعر الصندوق 100 ليرة سورية. ويعتبر البيع جزافا ولو لم يشمل كل القدر الموجود في مكان معين، كبيع نصف القمح الموجود في مخزن معين، فيعتبر البيع في هذا الفرد جزافا وتنتقل ملكيته بمجرد إبرام العقد. ومتى كان المبيع المثلي قد تعين بالذات وقت العقد، كان البيع جزافا ويترتب على ذلك انتقال الملكية بمجرد إبرام العقد وبصرف النظر عن طريقة تحديد الثمن. مثال على ذلك: تم بيع كل السمك الموجود في الشبكة بألف ليرة سورية وبسعر الكيلو 100 ليرة سورية. مخاطر هذه القاعدة بالنسبة للغير: ذكرنا سابقا أنه متى توفرت هذه الشروط يترتب على ذلك انتقال ملكية المبيع من البائع إلى المشتري بمجرد انعقاد البيع، ويتم هذا الانتقال سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير. غير أن تطبيق هذه القاعدة إذا كان يستجيب لما يقتضيه العصر من السرعة والبساطة في الإجراءات، فإن هذا من شأنه أن يخل بالثقة والاستقرار في المعاملات. فإذا اتفق شخص مع آخر على أن يبيعه جهاز حاسب، فإن ملكية هذا الجهاز تنتقل إلى المشتري بمجرد الاتفاق ودون حاجة إلى التسليم. ولنفرض أن جهاز المبيع بقي في حيازة البائع لفترة زمنية، ثم أقدم البائع على بيعه مرة ثانية إلى مشتري آخر، لأن وجوده في حيازة البائع من شأنه أن يبعث الطمأنينة في نفس المشتري الثاني، ويجعله يعتقد بأنه مالك للجهاز ويحق له بيعه وتمليكه إياه. ولكن يتبين فيما بعد أن البائع سبق وأن باع الجهاز إلى مشتري أول، وبالتالي فإن ملكية الحاسب لم تنتقل إلى المشتري الثاني سواء كان جهاز المبيع قد سلم إليه أم لا. لا شك أن تطبيق هذه القاعدة من شأنه أن يؤدي إلى انعدام الثقة في التعامل، مع ما يترتب على ذلك من ضرر كبير بالتجار والمعاملات. لذلك لا بد من البحث عن علاج لهذه المشكلة. فجاء المشرع بالمادة 927 قانون مدني بالقول: من حاز بسبب صحيح منقولا أو حقا عينيا على منقول أو سندا لحامله، فإنه يصبح مالكا إذا كان حسن النية وقت حيازته. استمد هذا النص من القاعدة القضائية التي تقول: الحيازة في المنقول سند الملكية. وبتطبيق هذه القاعدة على المثال السابق، إذا باع شخص ما فرسا إلى مشتر أول ثم باع الفرس إلى مشتر ثاني، فإنه يكون قد باع ما لا يملك، لأن الملكية انتقلت منه إلى المشتري الأول بالبيع الأول. فإذا بقيت الفرس في يد البائع الأول، فإن الذي يستردها منه هو المشتري الأول، لأنه هو المالك، ويجعل المشتري الثاني على البائع الأول بالتعويض. أما إذا سلم البائع الفرس للمشتري الأول، فيكون قد سلمها إلى مالكها، ولا يحق للمشتري الثاني أن يرجع على المشتري الأول بشيء، وإنما يرجع على البائع بالتعويض. ولكن إذا سلم البائع الفرس إلى المشتري الثاني وكان هذا الأخير حسن النية، فإنه يتملك الفرس، ولكنه لا يتملكها بموجب عقد البيع الصادر له من البائع، لأن هذا الأخير قد باع ما لا يملك، وتنتقل إليه الملكية ليس من البائع الأول لأنه غير مالك، بل من المشتري الأول، عملا بقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز حسن النية في الملكية. إذن فالمشتري الأول تملك الفرس بموجب البيع، والمشتري الثاني تملك الفرس بالحيازة من المشتري الأول. فإذا كان هذا الأخير قد باع الفرس إلى مشتري آخر قبل المشتري الثاني، فإن هذا الأخير يكون قد تملك الفرس من المشتري الذي سبقه، أي الذي اشترى من البائع الثاني وليس من هذا الأخير. الفرع الثالث: نقل الملكية في المبيع المعين بالنوع. إذا كان المنقول معيناً بنوعه لا بذاته كبيع 100 كيس من القمح من نوع معين، فلا تنتقل الملكية بمجرد تمام عقد البيع، بل بإفراز المبيع لأن الإفراز يجعله معيناً بذاته ولو قبل التسليم. أما قبل الإفراز فيقتصر أثر البيع على الالتزامات الشخصية، فيلتزم البائع بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الملكية وفقاً للمادة 396 مدني. وفي الفترة الممتدة إلى تعيين الشيء بذاته يبقى المشتري مجرد دائن وليس مالكا، ولا يصبح مالكا إلا بعد الإفراز، وهذا ما أكدته المواد 895-206 من القانون المدني، حيث تنص الأولى على أن المنقول الذي لم يعين إلا بنوعه لا تنتقل ملكيته إلا بإفرازه طبقا للمادة 206. والمادة 206 تنص على أنه أولاً إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء. إذا كانت ملكية المنقول معين بنوعه لا تنتقل إلا بالإفراز فلا بد لنا من تحديد المقصود بالإفراز والجزاء المترتب على الامتناع عن الإفراز من قبل البائع. المقصود بالإفراز: الإفراز هو العملية التي يقصد بها تحديد المبيع وعزله بحيث يتميز عن غيره من الأشياء التي من نوعه، أي يصبح الشيء معينا بذاته بعد أن كان معينا بنوعه، ويتم الإفراز بالطريقة التي تتناسب مع الشيء المبيع سواء بالوزن أو الكيل أو العد أو المقياس، بما يدل على أن الشيء المبيع الذي أفرز هو المبيع تم وضعه جانبا. وقد يحظر الإفراز دون حاجة إلى فصل المبيع عن باقي أفراد نوعه بوضع علامات عليه تجعله متميزا عن باقي المقدار رغم أنه لا يزال مختلطا به، فوضع إشارة على المبيع أو وضع علامة معينة أو غير ذلك. ونشير في هذا الصدد إلى أن الإفراز غير تسليم المبيع، فقد يكون الإفراز ملازما لتسليم المبيع، وقد يكون التسليم نفسه فرزا للمبيع. وبعبارة أخرى فالتسليم هو فرز للمبيع، أما فرز المبيع فلا يتضمن بالضرورة تسليم المبيع، وتقع نفقات الإفراز على البائع ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. جزاء الامتناع عن الإفراز: تنص المادة 206 على 2 من القانون المدني على أنه إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضي أو دون استئذانه في حالة الاستعجال، كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء من غير إخلال في الحالتين بحقه في التعويض. يتضح من هذا النص أنه إذا امتنع البائع عن إفراز المبيع فيحق للمشتري أن يطالبه بالإفراز والتنفيذ العيني، فإن امتنع جاز للمشتري أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة البائع بعد الحصول على إذن من القضاء وبدون إذن من القضاء في حالة الاستعجال، كما لو كان المبيع كمية من القمح، وأن الحصول على إذن قد يستغرق وقتا طويلا يؤدي إلى فوات وقت البذار، بل يمكن للمشتري أن يكتفي بالتنفيذ بمقابل، أي المطالبة بقيمة الشيء، وله المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة إخلال البائع بالتزامه. المطلب الثاني: نقل ملكية العقار. نظرا لما تشكله العقارات من قيمة اقتصادية مهمة في الثروة ولما تتمتع به من استقرار في مكان معين يسهل وصفها وتحديدها في قيود خاصة، فإن المشرع نظمها ووضع لها سجلا خاصا ليسهل الاطلاع عليها والتعرف على أوصافها وتحديد التصرفات الواردة عليها منعا للتلاعب فيها. لذلك جاء قانون السجل العقاري فوضع إجراءات خاصة وضمانات كثيرة لنقل ملكية العقارات بشكل يؤدي إلى حماية المتعاقدين والغير معا، حيث يمكن للمشتري أن يطلع على صحيفة العقار الذي يرغب في شرائه في السجل العقاري ليتعرف على وضعه القانوني والحقوق المترتبة عليه. ثم جاء القانون المدني فأخضع اكتساب الحقوق العينية على العقار أو نقله أو انقضاءه للتسجيل في السجل العقاري حتى يثبت هذا الحق لصاحبه وينفرد به ويمنع غيره من الاعتداء عليه. إذن ملكية العقار، وعلى الرغم من أنه معين بالذات فلا تنتقل إلا بالتسجيل في السجل العقاري، سواء في حق الغير أو فيما بين المتعاقدين، وهذا ما أشارت إليه المادة 825 بالقول. أولاً، تكتسب الحقوق العينية العقارية وتنتقل بتسجيلها في السجل العقاري. والمادة 205 بالقول: الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم، وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل، إذا كانت الحقوق العينية العقارية ومنها حق الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل في السجل العقاري، فلا بد من إعطاء فكرة موجزة عن قانون السجل العقاري في القطر العربي السوري. كانت هناك طريقتان في تسجيل العقارات، تقوم الأولى على تعريف الملك باسم مالكه وتسمى بالنظام الشخصي، وتقوم الثانية على معرفته من موقعه وتسمى الثانية بنظام السجل العقاري. وقد تبين أن الطريقة الأولى ناقصة ولا تؤدي إلى الإعلان الكافي عن العقار، ومن أهم عيوبها عدم التأكد من أن الشخص الذي سجل العقار على اسمه يحافظ على ملكيته لاحتمال أن هذه الملكية قد انتقلت إلى الغير بعقد أو بإرث أو بأي سبب آخر من أسباب اكتساب الملكية ولم تسجل على اسم مالكها الأخير. أما الطريقة الثانية فإنها تقوم على تعريف وتحديد العقار بموقعه وبصرف النظر عن أسماء مالكيه، لأن هذه الأسماء تتبدل من وقت إلى آخر، فتبقى أسماء هؤلاء مسجلة في هذا السجل بسبب امتلاكهم للحقوق العينية الواردة في هذا السجل. ودون الدخول في تطور قانون الشهر العقاري سوف نقتصر على دراسة قانون السجل العقاري النافذ بشكل مختصر. وردت أحكام السجل العقاري في القرارين رقم 188 لام راء و 189 لام راء الصادرين في 5 آذار عام 1926، والمعدل أولها بالقرار رقم 45 وثانيها بالقرار رقم 46 الصادرين في 30 نيسان 1932. وقد عرفت المادة الأولى من القرار 188 لام راء السجل العقاري بأنه مجموعة من الوثائق التي تبين أوصاف كل عقار وتعين حالته الشرعية وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به، وينظم سجل عقاري في كل منطقة عقارية، وتكون الوحدة التنظيمية فيه هي المنطقة، وهي تتألف من القرية أو من عدد من المناطق في المدينة ضمن حدودها الإدارية، حيث يتم تسجيل العقارات في السجل العقاري للمنطقة التابعة لها تلك العقارات. والعقارات التي تخضع للتسجيل هي العقارات المملوكة للأفراد أو للدولة والعقارات الأميرية، أما الأملاك العامة فلا تدخل في معاملات التحديد والتحرير ولا تسجل في السجل العقاري إلا إذا كانت لها أو عليها حقوق عينية يجب تسجيلها، وكل عقار مسجل يحذف قيده من السجل العقاري إذا دخل ضمن الأملاك العامة ويعاد تسجيله إذا خرج منها، ويجري تسجيل القسم المخرج من الأملاك العامة بناء على طلب من الإدارة. أما تسجيل الحق العيني المترتب على الأملاك العامة فيجري بناء على طلب صاحب الحق. حكم عقد البيع غير المسجل: إذا لم يتم تسجيل عقد البيع الوارد على حق عيني عقاري فإن هذا الحق لا ينتقل إلى المشتري، أي أن المشتري لا يصبح مالكا للعين المبيعة، ولكن هذا لا يعني أن عقد البيع غير المسجل لا ينتج أي أثر، لأن عدم التسجيل لا يعوق سوى انتقال الملكية، أما سائر آثار البيع فتترتب عليه ولو لم يسجل، فيلتزم البائع بتسليم المبيع إلى المشتري وما يقابله من حق للمشتري في استلام المبيع وطرد الغاصب، ويتضمن هذا الالتزام المحافظة على العقار المبيع بالحالة التي كان عليها وقت العقد إلى أن يتم تسليمه، فيجوز للمشتري مطالبة البائع بتسليم العقار المبيع ولو لم يسجل في السجل العقاري، ومن حقه طرد واضع اليد على العقار بدون سند، كما يجوز له فرض الحراسة القضائية على العين المبيعة إذا خشي من بقائها تحت يد البائع، ومن حقه حبس الثمن حتى يلزم البائع بتسليم العقار، ويكسب ثمن المبيع من وقت انعقاد البيع ما لم يتفقا على تأجيل تسليم المبيع، ويترتب على البيع غير المسجل أيضا التزام البائع بعدم التعرض له في انتفاعه بالمبيع، وبدفع أي تعرض صادر عن الغير، وضمان أي عيب خفي يظهر بعد ذلك، وكذلك يرتب عقد البيع غير المسجل في ذمة المشتري العديد من الالتزامات، فيلتزم هذا الأخير بدفع الثمن ونفقات العقد واستلام المبيع، وجميع هذه الالتزامات يجوز للبائع أن يطالب المشتري بتنفيذها بمجرد انعقاد البيع، وكذلك يكون المشتري هذا الحق في مواجهة البائع. وبعبارة أخرى، تترتب على عقد البيع جميع الآثار باستثناء نقل الملكية من البائع إلى المشتري، يبقى متوقفا على حصول التسجيل. وإذا كان عقد البيع يرتب التزاما على البائع بنقل الملكية إلى المشتري، فيكون لهذا الأخير الحق في مطالبة البائع بنقل الملكية إليه، ولكن هذا الحق شخصي لا يخوله صلاحية نقل ملكية المبيع إلى غيره. فإذا اشترى باء من ألف عقارا ولم يسجل باء هذا العقد، ثم باع باء هذا العقار إلى جيم وتمكن هذا الأخير من تسجيل عقده، فإن هذا التسجيل لا يترتب عليه أي أثر ولا ينقل الملكية إلى جيم ما لم يسجل المشتري الأول باء عقده. فإذا تصرف البائع ألف إلى آخر وسجل هذا عقده قبل المشتري الأول باء، انتقلت إليه الملكية لأن العبرة بأسبقية التسجيل، ولا تنتقل الملكية إلى المشتري جيم الذي لم يسجل عقده أو سجل عقده، لأن الملكية لا تنتقل إليه إلا إذا سجل عقده بعد تسجيل المشتري الأول باء عقده، وحتى لو تمكن المشتري الثاني جيم من التسجيل، فمن غير الممكن أن يكون له حقوق أكثر من المشتري الأول باء الذي باعه العقار، لأن الملكية لم تنتقل إلى هذا الأخير بسبب عدم التسجيل. ونشير في هذا الصدد إلى أن الالتزامات التي يرتبها عقد البيع غير المسجل تنتقل من الطرفين المتعاقدين إلى ورثتهما، فيلتزم وارث البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري أو إلى ورثته، وبتسليمه إليه وبضمان التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية في حدود موجودات التركة، وكذلك يلتزم ورثة المشتري بدفع الثمن في حدود التركة وباستلام المبيع ودفع النفقات. حكم العقد المسجل: من أجل تنفيذ البائع للالتزام بنقل الملكية، فرض المشرع عليه القيام بكل ما هو ضروري لتمكين المشتري من التسجيل، وأن يمتنع عن كل تصرف يمنع انتقال الملكية أو يعرقل إجراءات التسجيل، وهذا ما أشارت إليه المادة 386 صراحة بالقول: يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري، وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا. إذن فنقل ملكية العقار لا يكون إلا بالتسجيل، والتسجيل وفقا للمادة السابقة يتطلب من البائع أن يتدخل ويقوم بكل ما هو ضروري للتسجيل، كان يحضر بنفسه إلى مركز التسجيل ويقر بالبيع الذي تم بينه وبين المشتري، وأن يقدم العقد المحرر بينهما إلى أمين السجل العقاري، وأن يوقع على الأوراق المطلوبة، وكذلك يجب عليه أن يمتنع عن كل تصرف يمنع انتقال الملكية أو يعرقل إجراءات التسجيل ونقل الملكية، ومتى تم هذا التسجيل تنتقل الملكية من تاريخ التسجيل وليس من تاريخ إبرام البيع، لأنه ليس للتسجيل أثر رجعي وفقا للرأي الراجح في الفقه، ولأن التسجيل لا يعد بمثابة شرط واقف متى تحقق انسحب أثره إلى يوم إبرام عقد البيع، وأن ارتداد أثر الشرط إلى الماضي إنما يصح عندما يكون التعليق على شرط ناشئا عن إرادة المتعاقدين، أما عندما يكون القانون قد أوجب إجراء معينا ورتب عليه أثرا قانونيا فلا يتحقق هذا الأثر إلا عندما يتحقق هذا الإجراء ولا ينسحب إلى الماضي، فلا يعد المشتري مالكا إلا من يوم تسجيل عقد شرائه. ونشير في هذا الصدد إلى أنه إذا كان البيع غير المسجل لا ينقل الملكية، فإن التسجيل وحده لا ينقلها، بل يجب لكي تنتقل هذه الحقوق أن يكون هناك تصرف صالح لنقلها إذا ما سجل، أي يجب أن يكون هناك عقد بيع صحيح صادر من المالك. فإذا كان العقد باطلا لسبب من الأسباب فإن تسجيله وإن حصل لا ينقل الملكية إلى المشتري. وكذلك إذا كان البيع صادرا من غير المالك فلا يؤدي إلى نقل الملكية ولو سجل، كما أن التسجيل لا يمنع من المطالبة بإبطال البيع لعيب في الإرادة، لأن التسجيل لا يصحح العقد الباطل. وكذلك يشترط لانتقال الملكية بالتسجيل أن يكون هناك عقد بيع جدي قصد به نقل الملكية، كما لو كان محل التسجيل عقدا صوريا أو لم يكن هناك عقد في الحقيقة فتسجيله وعدمه سواء، ولا يترتب على هذا التسجيل نقل الملكية، لأن التسجيل لا يخلق عقدا غير موجود. وبعبارة أخرى يشترط لنقل الملكية أمران: الأول أصلي ويتمثل بوجود عقد صحيح ناقل للملكية، والثاني تبعي ومكمل وهو التسجيل، فإذا انعدم الأصل فلا يغني عنه التسجيل. امتناع البائع وورثته عن القيام بما يلزم لنقل الحق المبيع: إذا قام البائع بكافة الأعمال اللازمة للتسجيل وتم تسجيل هذا البيع في السجل العقاري، يعد البائع قد نفذ التزامه بنقل الملكية فعلا إلى المشتري. أما إذا امتنع البائع أو ورثته عن القيام بما هو ضروري لإجراء التسجيل فإنه يعتبر مخلا بالتزامه، ويحق للمشتري أن يطلب فسخ البيع كجزاء لهذا الإخلال وتعويضه عما يصيبه من ضرر، كما يحق له أن يطلب تنفيذ التزام البائع عينا جبرا عنه. ولما كانت القاعدة في الالتزام بعمل تقضي بأن يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام فإن وسيلة المشتري إلى تنفيذ التزام البائع بما هو ضروري لإجراء التسجيل تكون برفع دعوى على البائع يطلب فيها الحكم بصحة ونفاذ البيع، أو الحكم بصحة توقيعه على عقد البيع. دعوى صحة التعاقد، دعوى تثبيت البيع: إذا تم البيع بموجب سند عادي أو مشافهة وامتنع البائع عن التوقيع على العقد النهائي أمام الموظف المختص بالتصديق على التوقيعات، كان المشتري أن يقيم عليه دعوى ثبوت ونفاذ عقد البيع وأن يطلب الحكم عليه: 1- بانعقاد البيع، ويكون ذلك بحصول توافق بين الإرادتين على البيع توافقا حقيقيا لا صوريا. 2- بصحة هذا البيع وعدم وجود ما يجعله قابلا للإبطال. 3- بوجوب تنفيذ التزام البائع بنقل الحق إلى المشتري، لأن هذا الالتزام نشأ منجزا أو أصبح كذلك وقت رفع الدعوى، وعدم وجود مانع من تنفيذ الالتزام عينا جبرا على البائع، وذلك أن طلب التنفيذ العيني الجبري يفترض دائما إمكان التنفيذ العيني وبقائه ممكنا، فإذا كان هذا التنفيذ مستحيلا من وقت نشوء الالتزام به كما في بيع مالك الغير، أو إذا كان المبيع شيئا غير قابل للتعامل أو أصبح مستحيلا بعد ذلك كما لو هلك المبيع أو تم نزع ملكيته للمنفعة العامة، فلا يمكن طلب إجباره على تنفيذ هذا الالتزام أو الحكم عليه بتنفيذه. وبناء على ذلك يشترط لصحة الحكم بثبوت البيع الذي يقوم مقام تسجيل العقد في نقل الملكية أن يكون المبيع مملوكا للبائع وقت البيع، ويبقى كذلك إلى حين صدور الحكم. إذا كانت الملكية لم تنتقل إلى البائع حتى تاريخ الفصل في الدعوى لأنه لم يسجل عقد شرائه، وأن المشتري رافع الدعوى لم يختصم في دعواه البائع له ليطلب الحكم بثبوت العقد الصادر منه إلى البائع إليه تمهيدا للحكم بصحة عقده هو، حتى إذا ما صدر الحكم بصحة العقدين انتقلت الملكية إليه، ولا يجوز للمحكمة أن تجيب المشتري الأخير إلى طلبه بصحة التعاقد قبل أن يسجل البائع له عقد شرائه، لأن الملكية لم تنتقل إلى البائع له وبالتالي لا يستطيع نقلها إليه. وكذلك إذا تبين أن الملكية سبق أن انتقلت من البائع إلى آخر قبل الحكم في دعوى تثبيت البيع ونفاذه، فيجب على المحكمة في هذا الفرض رفض طلب نفاذ العقد، ولكن هذا لا يمنع من الحكم بثبوت التعاقد ونشوء الالتزام بنقل الملكية في ذمة البائع وبالتعويض للمشتري عن الإخلال بهذا الالتزام إذا ما طلب ذلك. إذن فوسيلة المشتري إلى تنفيذ التزام البائع بنقل الملكية جبراً تكمن في حقه في الحصول على حكم بصحة ونفاذ عقد البيع وفي تسجيل هذا الحكم، ولكن صدور هذا الحكم قد يستغرق زمناً طويلاً، وفي خلال هذه الفترة قد يعمل البائع إلى بيع العقار مرة أخرى إلى غير المدعي، ويمكن المشتري الأخير من تسجيل عقده قبل صدور حكم في دعوى صحة ونفاذ العقد الأول، فتنتقل الملكية إلى المشتري الثاني، ويمتنع على القاضي أن يحكم بنفاذ البيع الأول، أو يقوم البائع بتقرير حقوق عينية على الشيء المبيع، فإذا ما تم شهرها فإنه يحتج بها على المشتري ولو حكم له بصحة ونفاذ البيع. لذلك أوجد المشرع وسيلة لحماية المشتري من الحقوق التي يمكن أن يقررها البائع في الفترة ما بين رفع الدعوى وتسجيل الحكم الصادر فيها، وذلك عن طريق وضع إشارة دعوى على صحيفة العقار في السجل العقاري لمصلحة المشتري تعطيه الأولوية، حتى إذا ما صدر حكم بصحة البيع ونفاذه يجب على المشتري أن يؤشر بمضمون هذا الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى، ويترتب على هذا التأشير أن حق المشتري يكون حجة على من ترتبت له حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعوى، حيث يفضل المشتري رافع الدعوى على من تصرف له البائع بعد هذا التسجيل. ونشير في هذا الصدد إلى أن دعوى صحة البيع هي دعوى موضوعية تنصب على حقيقة البيع، وهذا يتطلب من المحكمة أن تفصل في أمر صحة العقد وتبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود البيع أو انعدامه، بصحته أو بطلانه، بجديته أو سريته، وتعد دعوى تثبيت البيع ونفاذه من الدعاوى الشخصية العقارية، فمن الدعاوى الشخصية لأن المشتري يستند فيها إلى حق شخصي ناشئ عن عقد البيع غير المسجل، وهي دعوى عقارية لأن الغرض منها تسجيل الحكم الصادر فيها والمتضمن نقل حق عقاري، ويترتب على هذه الصفة المزدوجة شخصية عقارية أن الاختصاص ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار المبيع أو موطن البائع المدعى عليه، مادة 82/3 من قانون أصول المحاكمات. الوقت الواجب رفع دعوى صحة البيع خلاله. ذهب البعض إلى أنه يجوز للمشتري رفع دعوى ثبوت البيع في أي وقت متى توافرت شروطها، ولا يجوز دفعها بالتقادم المسقط لأنها تعتبر دعوى استحقاق مآلا، وأن القاعدة المقررة قانونا هي أن الملكية لا تسقط بالتقادم، وبالتالي يجب أن تسري هذه القاعدة على السبل التي تؤدي إلى الملك. وقد أيدت ذلك محكمة النقد المصرية في عدة أحكام لها، حيث قررت ألا يجوز لورثة البائع أن يدفعوا دعوى صحة التعاقد المرفوعة من المشتري بسقوطها لرفعها بعد أكثر من 15 سنة من تاريخ صدور العقد، لأن ذلك من قبيل المنازعة الممتنعة قانونا على البائع وورثته بمقتضى التزامه بالضمان، في حين ذهب جانب آخر من الفقه إلى أن هذه الدعوى تتقادم بمرور 15 سنة، شأنها شأن باقي الدعاوي، وذلك عملا بالمادة 372 قانون مدني سوري. الحكم بصحة ونفاذ البيع. إذا صدر حكم بصحة ونفاذ عقد البيع يمكن للمشتري أن يسجل هذا الحكم، فيقوم هذا التسجيل مقام المحرر المثبت للبيع دون حاجة إلى تسجيل ذلك المحرر، إلا إذا كان الحكم قد أحال إلى العقد المثبت فيه فيجب تسجيل المحرر مع الحكم باعتباره مكملا له، وتنتقل الملكية من تاريخ وضع الإشارة. وإذا كان الحكم لم يتعرض لأصل ملكية البائع فيجب تقديم المستندات المثبتة للملكية عند التسجيل. وكما يجوز رفع دعوى صحة البيع على البائع يجوز رفعها على ورثته، وكذلك إذا توفى المشتري جاز لأي من ورثته أن يرفع دعوى صحة البيع ونفاذه في مواجهة البائع. ونشير في هذا الصدد إلى أن المشتري يجوز له أيضا أن يرفع الدعوى صحة البيع في مواجهة بائع بائعه باسم ذلك البائع ليحصل على حكم بصحة البيع الصادر لهذا البائع تمهيدا للحكم بصحة عقده.
دعوى صحة التوقيع: لا يتم تسجيل عقد البيع في السجل العقاري إلا إذا كان توقيع كل من المتعاقدين مصدقا عليه، وهذا يتطلب من البائع أن يذهب إلى الموظف المختص في السجل العقاري ليوقع أمامه، فإذا ما رفض البائع ذلك فلا يمكن إجباره على ذلك لأن هذا من شأنه المساس بحريته الشخصية، إلا أنه وفقا للقواعد العامة في قانون البيانات يمكن للمشتري أن يقيم دعوى يطلب فيها الحكم بصحة توقيع البائع على المحرر العرفي، فإذا أقر البائع أمام المحكمة بصحة هذا التوقيع أو أنكره ولكن التحقيق أثبت صحته وصدر حكم بذلك فيقوم هذا الحكم مقام التصديق على التوقيع، وبالتالي يجوز تسجيل العقد العرفي رغم عدم التصديق على توقيع البائع بشرط أن يرفق به الحكم الصادر بصحة التوقيع. ومما يجدر ذكره أن دعوى صحة التوقيع أقل فائدة للمشتري ولكنها أكثر يسرا من دعوى صحة التعاقد للأسباب التالية: 1- الهدف من دعوى تثبيت البيع هو إثبات أن البيع صحيح ونافذ وقت صدور الحكم، أما الهدف من دعوى صحة التوقيع هو مجرد إثبات أن التوقيع الذي يحمله المحرر العرفي هو توقيع البائع. 2- يستطيع البائع في دعوى صحة التعاقد أن يدفع في مواجهة المشتري بالبطلان أو الفسخ أو الانفساخ أو عدم النفاذ، في حين لا يستطيع ذلك في دعوى صحة التوقيع. 3- يترتب على الحكم الصادر بصحة التعاقد عدم جواز الطعن فيه بالطعون المتقدم ذكرها، أما الحكم الصادر بصحة التوقيع فلا يمنع من الطعن في البيع بجميع أوجه الطعون المتقدمة. 4- يجوز للمشتري أن يرفع باسم البائع على بائع البائع دعوى صحة التعاقد ولا يجوز له أن يرفع دعوى صحة التوقيع. 5- دعوى صحة التوقيع ليست من الدعاوي التي تسجل صحيفتها فيحتج بالحكم الصادر فيها منذ تسجيل صحيفة الدعوى، بل لا يكون لهذا الحكم حجية إلا من وقت تسجيله، وبناء على ذلك إذا كان البائع قد تصرف أثناء الدعوى إلى شخص آخر وقام المتصرف إليه بتسجيل عقده قبل أن يسجل المشتري الأول عقده بناء على الحكم الصادر بصحة التوقيع، فإن المشتري الثاني الأسبق في التسجيل هو الذي يفضل، وعلى خلاف ذلك دعوى صحة التعاقد فالبائع لا يستطيع أن يتصرف في العقار من وقت تسجيل الدعوى، وبالتالي أي تصرف في العقار من قبل البائع لا يكون نافذا في مواجهة المشتري من وقت تسجيل الدعوى. تزاحم المشترين: رأينا أن عقد البيع لا ينقل ملكية العقار إلا إذا سجل في السجل العقاري، مادة 825 قانون مدني مادة 9 السجل العقاري، أي إذا لم يسجل عقد البيع فلا تنتقل ملكية العقار إلى المشتري، وبالتالي فإن البائع يظل مالكا للشيء المبيع، وقد يقوم البائع ببيع العقار المبيع مرة أخرى أو يقوم بتقرير حق عيني عليه كحق ارتفاق أو حق رهن. فهل تسري هذه التصرفات في مواجهة المشتري الأول أو ينتقل الشيء المبيع محملا بالحقوق التي قررها عليه البائع بعد انعقاد البيع وقبل تسجيله؟ وبعبارة أخرى، لمن تثبت الأفضلية وعلى أي أساس؟ القاعدة هي أن أساس التفضيل في حال تعدد التصرفات الواردة على العقار تقوم على الأسبقية في التسجيل، المادة 13 من قانون السجل العقاري، فالمشتري الذي يسبق غيره في التسجيل يفضل على من لم يسجل عقده أو سجله لاحقا، ولو تم تسجيل التصرفين في يوم واحد فيفضل الذي سجل أولا بحسب الساعات، ولو كان التصرف الذي سجل أولا قد أبرم في تاريخ لاحق للتصرف الذي سجل بعده
لأن العبرة لأسبقية التسجيل وليس لأسبقية إبرام التصرف، ولكن يشترط لإعمال هذه القاعدة ما يلي: 1- أن تكون التصرفات المتزاحمة صادرة من شخص واحد. يجب أن تكون التصرفات إلى أكثر من مشترين صادرة من المالك الحقيقي للعقار. فإذا كان أحد المشترين اشترى من المالك الحقيقي والآخر قد اشترى من غير المالك، فإن المشتري الأول هو الذي يفضل ولو جاء تسجيله لاحقا لتسجيل الثاني، لأن تسجيل المشتري الثاني لن يؤدي إلى نقل الملكية ما دام قد اشترى من غير مالك، لأن فاقد أي البائع الشيء لا يعطيه. وبعبارة أخرى، إن تسجيل العقد من قبل أحد المشترين جعل التزام البائع بنقل الملكية إلى المشتري الذي لم يسجل مستحيلا، لأن الملكية انتقلت منه بالتسجيل الأول، وبالتالي يستحيل عليه أن ينقلها مرة أخرى ولو تم تسجيل العقد الآخر. 2- أن يكون التصرف الأسبق في التسجيل تصرفا حقيقيا. يجب أن يكون التصرف الذي جرى تسجيله أولا من قبل المشتري جديا وحقيقيا. فإذا كان هذا التصرف صوريا، صورية مطلقة لا وجود له في الواقع، فإن تسجيله لا يؤدي إلى نقل الملكية إلى المشتري ولا يمنحه أي أفضلية، وبالتالي يمكن للمشتري الأول الذي لم يسجل عقده أن يطعن بهذا التصرف بالدعوى البوليسية، دعوى عدم نفاذ التصرفات. ويترتب على قبول هذه الدعوى أن المبيع يعتبر باقيا على ملكية البائع، وعليه أن يطالب البائع بعد ذلك بتنفيذ التزامه بنقل الملكية وتمكينه من تسجيل هذا البيع في السجل العقاري. بل نجد أن البائع إذا باع العقار إلى مشتر أول ولم يسجل عقده، ثم باع العقار إلى مشتر ثاني وسجل هذا الأخير عقده قبل المشتر الأول، فلا يعد البائع مرتكبا لجرم النصب والاحتيال 641 عين، لأنه عندما تصرف بالعقار إلى المشتري الثاني الذي سجل عقده أولا كان مالكا للعقار بسبب عدم تسجيله من قبل المشتري الأول، أي أن العقار كان مملوكا له ولا يعتبر أنه باع ملك غيره. هل يشترط توافر حسن النية لدى من يتمسك بأسبقية التسجيل؟ رأينا أنه عند تزاحم المشترين يفضل من هم الأسبق في تسجيل عقده، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل يفضل الأسبق ولو كان يعلم عند شرائه العقار أن هناك شخصا آخر قد اشترى العقار ولم يسجل عقده بعد؟ إن كان متواطئا مع البائع بقصد الإضرار بهذا الشخص، أم يشترط للتمسك بالأفضلية أن يكون الأسبق في التسجيل حسن النية فقط، أي لا يعلم أن العقار مباع إلى شخص آخر قبل أن يقدم على شرائه؟ يتضح من النصوص القانونية المنظمة لتسجيل الحقوق العينية الواردة على العقارات 9، 10، 11، 12، 13، 14 من قانون السجل العقاري، وكذلك المواد 825، 826، 827، 205 من القانون المدني، أنه لا يشترط لتفضيل المشتري الذي سجل عقده أولا أن يكون حسن النية. إذا كان المشتري الثاني الذي سجل عقده قبل المشتري الأول يفضل على هذا الأخير، ولو كان المشتري سيء النية فهل يفضل أيضا على المشتري الأول حتى ولو كان هناك تواطؤ بينه وبين البائع؟ يبدو أن محكمة النقد، وعلى الرغم من عدم وجود هذا الشرط صراحة في نصوص القانون، ذهبت إلى إبطال البيع المسجل إذا كان قد حصل نتيجة تواطؤ بين البائع والمشتري الثاني، أو إذا كان هناك تدليس، لأن تسجيل المشتري الثاني لعقده قبل المشتري الأول على أساس من التدليس أو التواطؤ مع البائع لا يعطي هذا التسجيل غطاء قانونيا، وأن هذا التسجيل لا يصحح التواطؤ أو التدليس. تزاحم المشترين من بائعين مختلفين. ذكرنا أنه إذا تزاحم المشترون من بائع واحد مالك للمبيع تكون الأفضلية لمن سبق في تسجيل عقده، أما إذا تزاحم المشترون من بائعين مختلفين أحدهما مالك والآخر غير مالك فتكون الأولوية للمشتري من المالك حتى ولو تمكن المشتري من غير المالك من تسجيل عقده قبل المشتري من المالك، بل حتى ولو لم يتمكن المشتري من المالك من تسجيل عقده، لأن البائع غير المالك لا يستطيع نقل الملكية إلى المشتري حتى ولو تمكن هذا الأخير من تسجيل عقده، ولكن تطبيق القواعد السابقة أثار صعوبة في العمل. إذا ما تعلق الأمر بعقود بيع صدر البعض منها من الوارث والبعض الآخر من المورث، كما لو باع شخص عقارا وتوفي قبل أن يسجل المشتري هذا البيع فيقدم ورثة البائع على بيعه مرة أخرى إلى شخص آخر، فيحصل تنازع بين المشتري من المورث والمشتري من الوارث. في الواقع إن القانون المدني وقانون الشهر العقاري لم يتضمنا حلا لهذه المسألة، وبالتالي يمكن حل هذه المسألة وفقا للقواعد الواردة في المواد 9 سجل العقاري و 825 826 875 1088 قانون مدني، وذلك يقتضي أن نميز بين الفرضيين التاليين: الأول، باع المورث العقار إلى المشتري ألف ثم توفي البائع قبل أن يسجل ألف عقده في السجل العقاري، وبعد ذلك باع الوارث العقار ذاته إلى المشتري ب بعد أن سجل الوارث حقه في هذا العقار أو ما يفيد أنه وارث في السجل العقاري. يجب حل التنازع على أساس أن كل من ألف و ب قد اشترى من المالك الحقيقي، وبالتالي تكون الأولوية لمن سبق منهم في تسجيل عقده. الثاني، باع المورث العقار إلى المشتري ألف ثم توفي البائع المورث قبل أن يسجل ألف عقده في السجل العقاري، وبعد ذلك باع الوارث العقار ذاته إلى المشتري ب قبل أن يسجل الوارث حقه في هذا العقار أو ما يفيد أنه وارث في السجل العقاري. يجب حل التنازع على أساس أن الأفضلية تكون للمشتري من المورث سواء سجل عقده أم لا، لأن الوارث لا يعتبر مالكا إلا من تاريخ تسجيل حقه في العقار في السجل العقاري، وبالتالي يكون لدينا عقد بيع من بائعين أحدهما مالك والآخر غير مالك، وتكون الأولوية للمشتري من المالك أي من المورث. ونشير في هذا الصدد إلى أن المشرع قد أورد قيدا على القواعد السابقة في المواد 875-1088 من القانون المدني، ومفاده إذا أشر المشتري من المورث بحقه في السجل العقاري خلال 6 أشهر من وفاة المورث يفضل المشتري من المورث على المشتري من الوارث، حتى ولو سجل المشتري من الوارث حقه قبل أن يؤشر المشتري من المورث بحقه أو قبل أن يسجل هذا الأخير. وبعبارة أخرى، لا تطبق القواعد العامة إذا أشر المشتري من المورث بحقه خلال 6 أشهر من تاريخ الوفاة، فيفضل المشتري من المورث على المشتري من الوارث في جميع الأحوال. تمارين: إذا باع شخص شيئا ما إلى آخر ثم تركه المشتري تحت يد البائع من أجل ترميمه وصيانته، فتكون حيازة البائع: 1- حيازة تامة، 2- حيازة ناقصة، 3- حيازة مادية بحتة. الإجابة الصحيحة هي رقم 3، حيازة مادية بحتة.
نهاية الوحدة الرابعة، نهاية التسجيل.